بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأسأل الله الكريم الرحيم الذي يرانا الآن ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا وتفضل علينا بهذا الاجتماع أن يمن علينا بالاجتماع في جنات النعيم مع سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الفوز العظيم، وما جمعكم إلا الحرص على الخير والفوز برضوان الله جل في علاه. وربنا كريم سبحانه وتعالى يعطي على القليل الكثير. بعد شكر الله جل وعلا أشكر الأخوة الفضلاء القائمين على المكتب التعاوني في وراخ على هذه الدعوة المباركة لألتقي بإخواني وأحبابي وآبائي بلقاء أسأل الله أن ينفعني وإياكم به، وأن يسدد قولي ويفتح على قلوبكم، وأن ينفعني وأن ينفعكم بما أقول. سمعنا من الشيخ وفقه الله عنوان المحاضرة أعمال القلوب. أقول مستعينا بالله، لماذا نتحدث عن القلوب؟ القلوب هي محل نظر علام الغيوب سبحانه وتعالى. الناس ينظرون إلى أشكالنا وصورنا وهيئاتنا، وربنا ينظر جل في علاه إلى قلوبنا، ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى من أمرنا. نتحدث عن القلوب لأنها إذا صلحت صلح سائر الجسد، فقد جاء في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أتحدث عن القلوب يا عباد الله لأن يوم القيامة لا ينفع الإنسان إلا إذا أتى ربه بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أتحدث عن القلوب لأننا غفلنا عن طاعة القلوب، وغفلنا عن معصية القلوب. يعنى الإنسان، وهذا أمر محمود، يعنى بطاعات الجوارح ويخشى معاصي الجوارح، وهذا أيضا كذلك أمر محمود، لكن الأهم من ذلك أن نعنى بطاعات القلوب وأن نحذر معاصي القلوب. فسوف أتحدث بهذه الليلة عن بعض طاعات القلوب وعن بعض معاصي القلوب. ثم ماذا يصلح القلوب؟ كيف تصلح القلوب؟ فأقول مستعينا بالله جل وعلا، من طاعات القلوب الإخلاص لله جل وعلا. الإخلاص لا يعلم عنه إلا الله سبحانه وتعالى. يؤدي الإنسان العبادة، يصلي ويزكي ويحج ويعتمر، لكن ما يعلم ما في قلبه إلا الله جل وعلا. والناس في أداء العبادة يتفاوتون ويتباينون، والعمل عند الله يعظم عنده جل في علاه على قوة الإيمان وعلى صدق الإنسان وإخلاصه، على صدق الإنسان وإخلاصه. ألا ترون يا رعاكم الله إلى المرأة البغي التي سقت كلبا، عمل يسير، سقت كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة لأنها صدقت مع الله، أخلصت العمل لله جل وعلا ورحمت هذا الكلب فرحمها الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي أزاح الغصن من الطريق، عمل يسير لكن فيه إخلاص وفيه صدق، فغفر الله جل وعلا صنيعه. صاحب البطاقة يوم القيامة الذي يفتح له 99 سجلا من السيئات فيرى أنه هلك، كلها سجلت عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل ما نعمل في هذه الدنيا مسجل، وما ربك بظلام للعبيد جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته، فيخرج له هذا السجل العظيم من السيئات، ثم يقول له رب جل وعلا ولنا ولك عندنا حسنة، فيخرج له بطاقة فيقول يا ربي ماذا تعمل هذه البطاقة أمام هذه السجلات من السيئات، فتوضع هذه البطاقة في كفة وهذه السجلات في كفة فتطيش بها. علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ما كل من قال هذه الكلمة يدرك هذا الأجر، لكن من قالها بإخلاص وصدق، من قالها بإخلاص وصدق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو هريرة قال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. فالإخلاص يجعل العبادة اليسيرة عظيمة عند الله جل وعلا، يؤدي عبادات رب عمل تعظمه النية، فالإنسان يعظم هذا بنيته الصادقة يعظم هذا العمل، ورب عمل عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فالإخلاص يا عباد الله أمر عزيز، ولا يظن إنسان أن هذا العمل القلبي أمر يسير، أمر عسير يحتاج إلى جهاد نفس، ويحتاج صدق، ويحتاج مراقبة لله، ويحتاج تعظيم لله سبحانه وتعالى، أن يمتلئ القلب حبا لله وخوفا من الله، فيأتي هذا الإخلاص، ويعلم الإنسان أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، والذي يجلب النفع هو الله جل في علاه، والذي يدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى، فيخلص العمل لله، إن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، وإن أحب أحب لله جل في علاه. تأملوا معي يا رعاكم الله إلى أعمال جليلة من أعظم القربات، لكن لما تغيرت نية أصحابها أصبحت من أسباب العذاب والعياذ بالله، كما جاء في صحيح مسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قرأ القرآن، حفظ القرآن وأتقن القرآن وجود القرآن وتعلم العلم فيؤتى به فيعرفه الله جل وعلا بنعم فيعرفها، فيعرف نعم الله عليه ما عملت بها، فيقول قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم، ولكن يقال كذبت تعلمت، يقال هو قارئ، وليقال هو عالم يشار لك بالبنان، ويقال هذا فلان ابن فلان، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما في القلب. فهذا من أول من تسعر بهم النار. ورجل تصدق ينفق الآلاف ومئات الآلاف، لكن حتى يمدحه الناس، حتى يمدحه الناس ويقول منفق وينفق وجواد ونحو ذلك، فيؤتى به فيعرفه نعمها وعليه فيعرف هذه النعم، فيقول ما عملت بها؟ فيقول تصدقت فيك، فيقال كذبت، ولكن ليقال هو منفق وجواد فقد غير، ثم أمر به ثم سحب على النار، إلى النار والعياذ. والرجل جاهد فجاء به فعرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت بها؟ قال جاهدت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكن يقال هو جوائه وشجاع فقد قيل. ما ينفع كلام الناس، ما ينفع كلام الناس، قيل انك شجاع ومقدام ثم امر به فسحب فالقي على وجهه في النار. انظر ايها الاحبه الى هذه الاعمال الجليله: حفظ القران والعلم والإنفاق والجهاد. ومع ذلك لما تغيرت النية يوم القيامة أول من تسعر به هذا الإنسان النار والعياذ بالله. إذن الإخلاص أمر عزيز، يسأل المسلم ربه جل وعلا أن يرزقه الإخلاص، أن يرزقه الصدق. يقول الشافعي رحمه الله: شربت ماء زمزم للعلم فآتاني الله العلم، ويا ليتني شربته للإخلاص، ليتني شربته للإخلاص. سفيان الثوري يقول: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي إنها تنازعني. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ويخلص في أقواله وفي أعماله وفي عبادته، ولا يعمل شيئا من العبادات إلا لله سبحانه وتعالى. وذكر بعض أهل العلم دقائق للرياء قد يقع فيها الإنسان وهو تلافي الإخلاص وهو لا يشعر. ضربوا على ذلك بعض الأمثال، منها شخص يأتي في مجلس من المجالس ويذم نفسه ويزهد بنفسه ويقول: أنا لا أفهم ولا أفقه وأنا إنسان ضعيف ومسكين، وهو يريد بهذا أن يمدحه المادحون ويثني عليه الناس بهذا، وربنا يعلم، ويريد أن يظهر أنه متواضع، لكن هو يريد المدح والثناء من الناس، وربنا جل في علاه يعلم ما في قلبه. ومن الأمثلة من دقائق الرياء قد يخلص الإنسان ولا يراه أحد في عمله في عبادته، لكن يريد من الناس أن يجلوه ويعظموه ويقدموه في المجالس على إخلاصه، فإذا حصل خلاف ذلك عز عليه وشق عليه، فهو كأنه يريد مكافأة من الناس على الإخلاص. ومن أيضا نماذج قد يعلم الإنسان عن الإخلاص ومنزلته وشرفه وثمراته في الدنيا من المحبة وطرح القبول ونحو ذلك، فيفعل لينال منزلة من منازل الدنيا وهو لا يشعر، كما روي عن أبي حامد الغزالي لما سمع الحكمة التي تقول: من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه. يقول: فأخلصت 40 يوما فلم تتفجر ينابيع الحكمة، أخلص من أجل الحكمة. إذن يخلص الإنسان بعمل القلب، هذه من طاعات القلوب. أنا وأنت أخي الحبيب أخي الكريم تنظر إلى حالك في أقوالك وأعمالك وحركاتك وسكناتك، وتجعل هذا كله لله جل في علاه. من أعمال القلوب التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو من أجل أعمال القلوب. ومن يتوكل على الله جل وعلا فإنه يكفيه ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهي عبادة قلبية. هل إذا أراد الإنسان أن يؤدي عبادة من العبادات يتوكل على الله؟ لا يستطيع المسلم أن يقوم بعبادة من العبادات إلا إذا عانه ربه جل وعلا. لا يستطيع أن يؤدي صلاة الجماعة الفجر في المسجد إلا إذا عانه الله جل وعلا. لا يستطيع أن يخرج زكاة ماله إلا إذا عانه الله جل وعلا. لا يستطيع أن يؤدي فريضة الحج والعمرة ونحو ذلك إلا إذا عانه الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع أن يقوم ببر والديه ببر أبيه وأمه إلا إذا عانه الله جل وعلا. إذن التوكل على الله جل وعلا يكون في أداء العبادات، ويكون كذلك في جلب المنافع. توكل على الله في جلب رزقك. هل أنت عندما تبحث عن الرزق، وهذه عبادة قلبية، هل أنت تتوكل على الله جل وعلا؟ الذي يبحث عن وظيفة نجد أن أول ما يتجه بعض الناس يتجه إلى البشر، أنا أعرف فلان من الناس وعلاقتي في المسؤول الفلاني ونحو ذلك. لكن متى توجه القلب بصدق إلى الله جل وعلا؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ما أهمه. النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد لما قال له: إن الناس يا رسول قد جمعوا لك، أنزل الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إبراهيم عندما ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنت أخي الحبيب أخي الكريم في جلب رزقك، إذا خرجت تبحث عن الرزق هل تتوكل على الله؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. إذا توكل على الله في جلب رزقك، توكل على الله سبحانه وتعالى في دفع الأذى عنك. إذا خفت من شيء فقل حسبي الله ونعم الوكيل، فيذهب عنك الخوف، توكل على الله. ولذلك المتوكل لا يخاف مما أمامه، لأن توكل على الله جل في علاه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والتوكل من جالبات السرور، من جالبات السرور. فهذا عمل قلبي، أنظر إلى نفسي بهذه العبادة هل حققتها. أنا كما قلت لكم نعنى، وهذا أمر محمود، بأعمال الجوارح، لكن نريد أن نعنى بأعمال القلوب، بطاعات القلوب. هذه طاعات القلوب، وكل يعني طاعة من طاعات القلوب تحتاج إلى حديث. من طاعات القلوب المحبة لله جل وعلا، المحبة لله سبحانه وتعالى. هل امتلأ القلب حبا لله، إجلالا لله، شوقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى؟ هل الواحد منا أيها الأحبة إذا دخل في الصلاة لا يريد أن يخرج منها، يتمنى أن الإمام يطيل في صلاته، يريد أن يسمع القرآن؟ هذه حالة المحب لله. هل الواحد منا إذا أخذ القرآن وقرأ لا يريد أن ينزل المصحف من يده، لأن هذا كلام الله. الذي يحب الله يحب كلامه ويحب مناجاته سبحانه وتعالى، يحب أن يقرأ هذا الكلام. القرآن الذي تقرأه أخي المسلم، تكلم به الذي خلقك ورزقك، تكلم به الملك الجليل تقدست ذاته وأسماء وصفاته، هذا كلامه. فمن محبتك له أن تحب كلامه، من محبتك لله جل وعلا أن تحب كلامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحنا بالصلاة يا بلال، وقال وجعلت قرة عيني بالصلاة. لماذا الواحد الآن يستعجل بصلاته؟ لماذا إذا سجد الإنسان أيها الأحبة يستعجل في النهوض من السجود؟ ألم تعلم أخي الحبيب أن هذه أفضل صفة أو أقرب صفة تكون لله جل في علاه؟ لو امتلأ القلب حبا لله أطال الإنسان وناجى ربه جل وعلا وتلذذ بعبادته. ولذلك أصحاب قيام الليل دفعهم الحب لله والتعظيم لله والخوف من الله والرغبة بما عند الله جل في علاه. وهذه أركان العبادة الثلاثة التي ينبغي لنا أن نتنبه لها. وكل هذه الأعمال أعمال قلبية، أعمال قلبية. وإذا أحب المسلم امتلأ القلب حبا لله لا يقدم أحدا مهما كان على محبة الله، لا يقدم أحد، لا يقدم ولد ولا يقدم زوجة ولا يقدم جيران. لماذا بعض الناس يجلب إلى بيته أشياء تغضب الله جل في علاه ومن أجل محبته لأولاده؟ لا تقدم أحدا على الله ولو كان أولادك. وإذا كنت محبا لهم وصادقا في حبك لهم إنهم عن معصية الله جل وعلا. وليس من المحبة الصادقة أن تهيئ لهم ما يحبونه ولو كان به غضب ربك جل في علاه. إذن المحب لله لا يقدم أحدا على الله. إذا سمع المؤذن ترك ما في يده كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه محب لله. والمؤذن يقول الله أكبر، أي لا شيء أكبر من الله، لا شيء أكبر من الله من الدنيا بزينتها وحسنها وبهائها وجمالها. أترك كل ما. وتقول عائشة رضي الله إذا أذن المؤذن لا يعرف أحد النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر، استجابة لله، ما ينشغل في حلاله وفي بيعه وفي شراءه وفي أولاده وفي أموره الدنيوية، خلاص، لأنه محب لله، معظم لله سبحانه وتعالى. لا يقدم أحدا على الله جل في علاه. ويشعر، يشعر، يدخل في جنة في الدنيا قبل يدخل جنة الآخرة، يدخل في جنة. يقول ابن تيمية رحمه الله في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي يرحمك الله؟ قال حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. الإيمان له طعم له لذة، كما قال الآخر إبراهيم بن آدم مساكين أهل الدنيا ذهبوا منها ولم يجدوا أطعم ما فيها وألذ ما فيها، قالوا ما هي؟ قال معرفة الله ومحبته، محبة الله لا يعدلها لذة في الدنيا أبدا، وما طابت الدنيا إلا بذكره وبمحبته جل في علاه، ولا طابت الآخرة والجنة إلا بقربه جل في علاه. إذن هذا عمل قلبي، انظر إلى محبة الله في قلبك، وعلامة ذلك أن تأنس بطاعته، أن تأنس به جل في علاه في خلواتك. لماذا الإنسان إذا خلى بنفسه انشغل بالتلفاز ولا بالجوال ولا بالجهاز اللابتوب وغير ذلك؟ لماذا ينشغل عن ربه جل وعلا؟ لماذا لا يكون له خلوات مع خالقه، يراجع نفسه، يراجع قلبه مع خالقه جل في علاه؟ وهذه العمل القلبي يدفعك للعبادة وينهاك عن معصية الله جل وعلا، ينهاك عن معصية الله جل وعلا. من أعمال القلبية الخوف، الخوف من الله، الخوف من الله سبحانه وتعالى يسوقك سوق إلى الجنة ويبعدك عن النار. الذي يخشى الله في يعني سره فإنه يسوقه هذا الخوف إلى طاعة الله وإلى ترك معصية الله جل وعلا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر وأجر كبير. ورجل تأملوا من السبعة الذين يظلهم، انظر أعمال قلبية أيها الأحبة، انظر إلى ثمراتها. من السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله، رجل ذكر الله خاليا خاليا ففاضت عيناه، يوم القيامة يظل في ظل عرش الرحمن، نسأل الله الكريم فضله، الله يظلنا وإياكم جميعا في ظله. تأملت يا أخي الحبيب، لأنه خشي الله، خشي الله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالخالق، وهو أتقى الناس لربه صلى الله عليه وسلم. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن هذا الخوف من الله جل وعلا ينهاك عن معصية الله ويسوقك إلى طاعة الله جل وعلا. إذا أتت النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى وغلبتك نفسك أن تقع بمعصية الله، فإن الخوف من الله جل في علاه سيردعك عن ذلك. إذن ما منزلة الخوف في قلبك؟ ما منزلة؟ هل الواحد منا إذا جلس في غرفته لا يراه إلا الله يترك المعصية إجلالا وخوفا من الله؟ نعم، تغلق الباب لا يكرر لا يراك أحد، لكن إذا الخوف الصادق يأتي هنا، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ننتهى عن معاصي الخلوات. نعم، لماذا نجعل الذي خلقنا أهون الناظرين إلينا؟ يراجع المسلم نفسه وقلبه وينظر إلى منزلة هذه العبادة، أعني منزلة الخوف، عبادة الخوف من الله جل في علاه. لماذا يستهين المسلم بالله ويتجرع على معصية الله جل وعلا؟ تأملوا معي حديث ثوبان رضي الله عنه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أناس يوم القيامة بأعمال كالجبال، كجبال تهامة، جبال عظيمة، نعم، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان يا رسول الله جلهم لنا، من هؤلاء حتى لا نقع فيما يقعون به؟ قال هم أناس منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لا يعظمون الله، لا يخشون الله، لا يخافون الله، استهانوا بالله جل في علاه واستهانوا بمعصيته سبحانه وتعالى. إذن عبادة الخوف يا أخي الحبيب، انظر إلى إذا قلبك انظر إلى قلبك في هذا الأمر. من الأعمال القلبية الرجاء، الرجاء يرجو المسلم ربه، يرجو رحمته، يرجو مغفرته، يرجو فضله، يرجو جنته جل وعلا. وهذا الركن الثالث من أركان العبادة. نعم يؤدي العبادة، وربه وعده جل في علاه أنه يدخله الجنة. والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عندما أرسلهم الله جل وعلا اتفقوا، أو دعوتهم اشتملت ثلاثة على ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم عرفوا الخلق بالله، عرفوا الخلق بالله جل في علاه. الأمر الثاني دعوا الخلق إلى الخالق، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم الأمر الثالث عرفوا الخلق بما أعده الله لأوليائه في الجنة. الجنة أيها الأحبة يشتاق المسلم لها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. لو نال المسلم في الدنيا ما نال من مال وجاه وولد وزوجة، لا بد أن يترك الأهل والأحباب والأموال والدور. أما الجنة وأنتم فيها خالدون. فالإنسان ينظر إلى هذا الجانب، أعني جانب الرجاء، يرجو المسلم ربه سبحانه وتعالى. من الأعمال القلبية الصبر، الصبر. هل أنت تصبر في قلبك إذا أصبت بمصيبة، إذا أصبت بمرض هل تصبر؟ الصبر واجب. هل تصبر أم تعترض على ربك جل في علاه؟ إذا خسرت في بيعك وفي حلالك هل ترضى أم تعترض على ربك جل وعلا؟ لأن أعمال القلوب منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو محل خلاف بين أهل العلم، بين الوجوب وبين الاستحباب كالرضا. أما الصبر وما ذكرته قبل ذلك من أعمال القلوب فكلها واجبة. إذن أنت هل تصبر على أمر الله؟ تصبر على المرض، تصبر على أقدار الله المؤلمة، تصبر على رزقك، تصبر على أولادك، على زوجتك، على أمورك، على وظيفتك، على حياتك. الصبر واجب وله فضائل، وهذا من لطف الله جل وعلا في العباد، أن من صبر أعطاه الله جل وعلا عطاء لا يعلمه إلا الله. أما أنت تعترض في قلبك على الله وتقول لماذا يحصل لهذا، لماذا لا يحصل لفلان، وأنا فلان حصل لي كذا وأنا فلان ما حصل له، وفلان ربح بتجارة وأنا ما ربحت، وخسرت في الأسهم وفلان ما خسر، وفلان أولاده توفق وأنا أولادي ما توفق. وهذا اعتراض على الله. أين الصبر؟ الصبر من أعمال القلب وهو واجب لا خيار لك به، ولو تأملت فضله لا كان دافعا لك أن تصبر على طاعة الله، وتصبر عن معصية الله، وتصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذه أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله جل في علاه، والصبر على أقدار الله مؤلمة. تصبر على طاعة الله، أصبر أدي أركان الإسلام كاملة، أصبر على كل الواجبات التي أمرك الله جل وعلا، أصبر عن معصية الله، لا تنظر حرام، لا تتكلم بحرام، جاهد نفسك. وربك يقول جل في علاه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا جاهدت نفسك أعانك الله سبحانه وتعالى. ألم تعلم أخي الحبيب أخي المبارك أنك إذا صبرت أن الله يحبك؟ يقول الله جل وعلا: والله يحب الصابرين. وهذا يدفعك أن تصبر. أصبر على قدر الله المؤلمة، ولا تعترض على قدر الله، لأن قدر الله نافذ عليك شئت أم أبيت، ولا يأتيك إلا الحسرة والهم وفوات الأجر. لكن إذا صبرت شعرت براحة وبسكينة وبطمأنية، وأجرت من الله جل وعلا. والصابر يعطيه ربنا جل وعلا يوم القيامة عطاء لا حصر له. يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والعطية على قدر معطيها. فربنا جل وعلا يعطيك يوم القيامة عطاء يدخلك الجنة سبحانه وتعالى إذا صبرت واحتسبت، صبرت على طاعته، صبرت عن معصيته. والصبر، وهذا من لطف الله، أن الإنسان يصبر 50 أو 60 أو 70 أو 80 سنة ثم ينعم إلى ما لا نهاية له. صبر. أعمر أمتي بين 60 والـ70، وقليل من يتجاوز ذلك. إذا تجاوز الإنسان 60 كبر وهرم ومرض وقلة حركة وضعف حركة، لأن القرار الدنيا ليست دار قرار، ولو كان لأحد البقاء لكان لسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. مات عمره 63 سنة، لأن هذا دار مرور اختبار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال وجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذا دار اختبار، هذا دار امتحان. إذا تصبر والله يحب الصابرين، ولك من الله معية خاصة والله مع الصابرين. وقد ورد الصبر بأكثر من 90 آية، أكثر من 90 آية تدل على فضل الصبر. قال بعض أهل العلم لم يكن فيه إلا هذه الآيات الثلاث: والله مع الصابرين، والله يحب الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا نصبر على طاعة الله. لماذا بعض الناس يشكو الخالق على المخلوقين؟ إذا حصل لأمر راح تشكى على فلان من الناس، حصل لكذا وحصل لكذا. لا تشكو أمرك إلا إلى الله جل في علاه. اشك همومك وغمومك وأحزانك وخسارتك ومرضك وعجزك وفقرك، اشكه إلى من بيده الأمر. هو الذي يكشف البلاء، هو الذي يشفي المرضى جل في علاه، هو الغني من أسمائه سبحانه وتعالى الرزاق. أسأل ربك أن يرزقك. إذن عليك أخي الكريم أن تصبر على أقدار الله جل وعلا. ومن أعمال القلوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي منزلة الرسول في قلبك؟ هل أنت تقدم محبته على محبة نفسك وعلى محبة أولادك؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال عمر رضي الله والله إنك لا أحب الناس إلي إلا من نفسي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى من نفسك. فقال والله إنك لا أحب حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. هل أنت تقدم محبة الرسول على محبة نفسك وعلى محبة أولادك؟ هذا عمل قلبي لا يعلم عنه إلا الله جل في علاه. يعني لو قلت أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا، الناس لا يعلمون ما في قلبك. إذن أنت تحب رسول الله، ونفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسنا وبآبائنا وبأمهاتنا وبأولادنا صلوات ربي وسلامه عليه، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا شفاعته. إذن تريد تعرف هذا الحب اللي في قلبك للرسول هو صادق أم لا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الذي يحب الله ورسوله يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت قال لك المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرا فقدمه على كل أحد من البشر. إذن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والشوق إلى لقائه هذا دليل على محبته، وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم هذا دليل على محبته. كم تصلي على اليوم؟ كل واحد يجاوب في ذهنه كم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم؟ جاء أبي بن كعب إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ الربع؟ قال: خير، فإن زدت فهو خير لك. الثلث؟ قال: خير، وإن زدت فهو خير لك. النصف؟ خير، وإن زدت فهو. الثلثين؟ قال: اجعل لك صلاتي كلها. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، همومك وغمومك وأحزانك تزول ويغفر ذنبك، لكثرة الصلاة والسلام على الرسول. وأفضل صيغة بالصلاة والسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انظروا إلى فضل الله على رسوله وعلينا صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على حبيبنا محمد. صلاة من الله واحدة تساوي نوافل كلها، صلاة من الله جل وعلا. إذن أكثر من الصلاة، وهذا من علامة محبته صلى الله عليه وسلم، من علامة محبته أن ننشر سنته صلى الله عليه وسلم، من علامة محبته أن نعمل في الدعوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهنيئا للأخوة الفضل القائمين على هذا المخيم الموفق المبارك، أسأل الله أن يتولاهم وأن يسددهم وأن يصلح نياتهم وذرياتهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. هذا من محبة الرسول وما يعني أيضا مجيئكم إلى هذا المكان سماعكم إلى هذا الكلام إلا دليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ننظر إلى هذه الأعمال الجليلة أيها الأحبة، وأعمال القلوب كثيرة وكثيرة، فالإنسان عليه أن ينظر كما قلت إلى حالته وإلى أموره، وليحذر أن يقصر بطاعة من الطاعات. أنا ضربت بعض الأمثال لكن أخشى الوقت أن يأخذني، لأني سأتحدث عن بعض معاصي القلوب، عن بعض معاصي القلوب. من معاصي القلوب الشرك بالله والعياذ بالله. شخص يصلي ويصوم لكنه يدعو غير الله، لا ينفعه هذا العمل، لا ينفعه، علق قلبه بغير الله، دعا بشرا من البشر، ذهب إلى ضريح من الأضرحة، نذر له من دون الله وتقرب له من دون الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما ينفعه، ما تنفع هذه العبادة. إذا أشرك مع الله غيره، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. إذن هذا من أخطر أمراض القلوب، هذا من أخطر هو أو أخطر والعياذ بالله معاصي القلوب، أخطر معاصي القلوب والشرك بالله جل وعلا. كفار قريش عندما أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم لهم كانوا يقرون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكن يدعون مع الله غيره ولم ينفعهم هذا. إذن هذا أخطر معاصي القلوب. من معاصي القلوب الرياء. الرياء يعمل الإنسان الطاعة وهو يريد مدح الناس، نعم يعمل لله، يصلي لله، لكن يرائي يزيد في صلاته، يخشع في صلاته، يعمل من أجل الناس. يحذر إنسان من هذا، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال يا رسول وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. قال الرياء يحذر الإنسان. وكما قلت أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن حتى بعض الناس قد يرائي ويريد من الناس المدح والثناء ونحو ذلك، ويريد محبتهم، أن ينال محبتهم في قلبه. الذي يضع المحبة هو الله جل في علاه. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لو يبذل الإنسان ماله كله والله لم يجعل له في القلوب محبة، لا يمكن يدخل القلوب. وترى شخصا لا تعرفه وتحبه، من الذي وضع المحبة في قلبك؟ الله. وهذا سر رباني، هذا سر رباني. ولذلك كما جاء في الحديث: إذا حب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. تأملوا يا أخوان، هذا والله يا أخوان العز وهذا الفخر، أن الملك جل في علاه يحبك. تريده يحبك أكثر من النوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن تقرب إلى الله فيحبك الله. إذن هذه المحبة يضعها الله جل وعلا في القلوب سبحانه وتعالى، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. إذا حب أهل السماء يدعون له، وإذا دعوا له دعاهم مستجاب. لو جاء شخص وقال لك: إني سمعت رجل من العباد عند الحرم يدعو لك في الحجر، ويدعو لك بالمغفرة والرحمة والتوفيق والسعادة، قلت سمعته بنفسك لأنك مسرور، هذا رجل صالح مجاب الدعوة، كيف بالملائكة يدعون لك؟ ثم بعد ذلك يطرح له القبول في الأرض، يطرح له القبول في الأرض، فيحبه الناس. وماذا تستفيد محبة الناس؟ يدعون لك، والذكر الحسن عمر ثاني للإنسان، وأيضا بشرى عاجلة، وأنتم شهود الله، شهود الله في أرضه. الحديث: وجبت اللي مدحوه، والثاني مجبت اللي ذموه. قال أما الأول فمدحتموه فقلت وجبت له الجنة، والآخر ذميتوه فقلت وجبت له النار، أنتم شهود الله في أرضه. إذن على الإنسان أن يحذر الرياء، لا يعمل إلا لله جل في علاه. تأملوا يا رعاكم الله، ذلك الرجل الذي صدق مع الله وتصدق بصدقة يسيرة ربما تكون ريال، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يوم القيامة يظل في ظل عرش الرحمن، نسأل الكريم فضله. ثم في هناك مسألة ينبغي التنبه إليها، الشيطان له مداخل، قد يأتي إلى أحدنا الشيطان ويقول لا تعمل هذا العمل في رياء، لا تحفظ القرآن هذا رياء، لا تتصدق هذا رياء، لا تعمل الطاعة الفلانية هذا رياء. هذا مدخل من مداخل الشيطان، أعاذنا الله وإياكم منه. لا يعمل الإنسان العمل للناس ولا يترك العمل من أجل الناس، وإنما عليه أن يعمل لله جل في علاه. من معاصي القلوب الكبر، من معاصي القلوب، ومعاصي القلوب فيها كبائر وفيها ما يوصل والعياذ بالله إلى حد الخروج من الملة كما ذكرنا من الإشراك بالله جل وعلا، ومنها ما هو من الصغائر، وهذا الذي ذكرت الآن هذا الرياء من كبائر الذنوب والعياذ بالله، والكبر كذلك من أيضا كبائر الذنوب والعياذ بالله. ومعاصي القلوب أشد من معاصي الجوارح، أشد من معاصي الجوارح، ينبغي التنبه لهذا الأمر. بعض الناس عنده كبر، متكبر على الناس، يرى أنه فوق الناس، يرى أنه أعلى من الناس، يرى حتى في طاعته ربما أكمل من الناس، ولا يعلم أن يعني منزلة الناس إلا رب الناس جل في علاه، هو الذي يعرف منازلهم. لا تنظر إلى هيئته وإلى شكله، ولما قال الرجل إذا تجدني كاسد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولكنك عند الله لست بكاسد، والرجل الذي مدحوه والآخر الذي يعني ما مدحوه حري خطب لا يزوج، فقال لهذا أحب إلى الله من هذا، ولا يعني رجل من هذا خير من الأرض مثل هذا، لأن الناس مقاييسهم ومعاييرهم دنيوية، ينظرون للمال للمنصب للجاه، لكن ربنا جل وعلا ينظر إلى ما في القلوب، والإنسان يعظم عند الله على ما في قلبه، يعظم الإنسان بمنزلته على ما وقر في قلبه لله جل في علاه من الصدق وقوة الإيمان والإخلاص والتوكل وغير ذلك. إذن على الإنسان أن ينظر إلى هذه الأمور ويحذر كل الحذر أن يقع في عمله شيء من الرياء، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وكما قلت الكبر، بعض الناس يتكبر سواء في هيئته أو في لبسه أو في سلامه أو ويرى أنه أعلى من الناس، والكبر رداء العزيز جل في علاه، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر والعياذ بالله. ينظر الإنسان إلى نفسه وإلى حاله. عمر رضي الله عنه على جلالة قدره ومكانته ومنزلته كان يخاطب نفسه بعد أن كان أمير المؤمنين، يقول يا عمر، يخاطب نفسه تحت حائط وسمع بعض الصحابة يا عمر كنت رويعي غنم وأنت أمير المؤمنين الآن، حتى لا يعجب الإنسان بنفسه. فليحذر الإنسان من الكبر فإنه خطر عظيم، وقد ومن مشاكل أو من خفايا أعمال القلوب يعني ومعاصي أعمال القلوب أن الإنسان يقع بها ولا يعلم. أعمال الجوارح يعلم الإنسان عنها، إذا نظر حرام عرف أنه عصى الله، نعم، إذا سب شخصا عرف أنه عصى الله بلسانه، إذا فعل أي معصية من المعاصي ارتكب إثما تألم تحسر، لكن يقع في أعمال في معاصي القلوب ولا يعلم، يقع في معاصي القلوب ولذلك ما يتوب منها. متى تاب الإنسان من الكبر؟ متى تخلص الإنسان؟ جلس مع نفسه حاسب نفسه على الكبر، هل عنده كبر؟ هل عنده استعلاء؟ هل يرى نفسه أعلى من منزلة الناس؟ إذن هذا عمل أو معصية دقيقة وهي خطيرة تهلك الإنسان، وقد تؤدي به إلى والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. من أمراض القلوب الغل، وتجد إنسان مليء قلبه على الناس بالغل، وهذا الغل خطير وله أمراض كثيرة، لأنه يجر أمراض كثيرة، منها يجر إلى التقاطع والتهاجر والتدابر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنة أبي داود والحديث سنده صحيح، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. والله يا أخوان هذا حديث عظيم، اللي تأمله وأنك تعجب كيف شخص يهجر قريبه، يهجر جاره على أساس أمر دنيوي، انتصرت عليه نفسه والشيطان. هناك تهاجر بين الأقارب، تهاجر بين الجيران، إنا لله وإنا إليه راجعون، الأمر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، يقول انظروا هذين حتى يصطلحا، حرم نفسه غفران الذنوب. أمر خطير، يحرم نفسه والعياذ بالله، أقول حرم نفسه مغفرة الله جل وعلا، وعرض نفسه إلى سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة ونسأل الله العفو والعافية. إذن تجد كما قلت قد يكون إخوان، أبناء عم، أبناء خالة، زملاء في العمل، جيران، يمر الواحد على واحد ما يسلم عليه، لأن في مرض قلبي، في مرض قلبي، الحقد، الغل امتلأ القلب، والشيطان يكبر هالمشكلة، يطورها ويجعلها أكبر من الجبل العظيم. وأيضا بعض الناس يعظم الأمر، لا تسامح، لا تكون ضعيف، لا تكن بلغة العوام جدار قصير كل يطمره. هذا يا أخي اتق الله، الله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على خير من الصلاة والصيام والصدقة، أي النفل؟ قالوا: بلى. خير من قيام الليل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. خير من صيام الاثنين والخميس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. أنا أسأل سؤالك، واحد يجيب بنفسه: كم مرة أصلحت بين شخصين؟ كم مرة أخي الحبيب أصدق مع ربك وبينك وبين نفسك، علمت أن بين زيد وعمر من الناس خلاف، ورحت لهذا في بيته وقلت اتق الله، ورحت لآخر قلت اتق الله، أو قلت فلان يحبك ويقدرك ولك مكانة في نفسه، ثم ذهبت إلى هذا الآخر وجمعت بينهم؟ هذا من أعظم القربات. يقول الله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا لا يعلم قدر هذا الأجر إلا رب العالمين جل وعلا. يعطيك الله عطى ما له حصر. إذن يا أخي، إذا تعرف أنت الآن يلي حاضر عندنا الآن في المحاضرة أشخاص متقاطعين، أرجوك رجاء اذهب إليهم واجمع قلوبهم وخذ هذا الأجر. وترى المتنازعين ينتظرون أحد يصلح بينهم، المتنازعين كل واحد منهم منهزم، واخذه الشيطان، اخذته الان العزه بالاثم، ولا يريد من يدخل بين الصلح او يدخل بالصلح. ولذلك الشريعه اتت يعني سدت باب عظيم من المفاسد او مما يجلب المفسده في هذا الامر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يدخل الجنه قتات، لا يدخل الجنه قتات، اي نمام. الخلافات اللي بين الناس أكثرها منين؟ من نقل الكلام، فلان قال بك في كذا، وفلان قال فيك كذا، وفلان قال فيك، ثم يتقاطعون. هذا عرض نفسه للوعيد: لا يدخل الجنة قتات يوم القيامة. إذن من أمراض القلوب أيها الأحبة الغل الذي في القلب، ويورث أمراض كثيرة، منها كما قلت المرض التقاطع، منها كذلك الظلم. قد يقول قال: كيف الحقد يورد الظلم؟ شخص امتلأ قلبه حقد على زيد من الناس، يحاول أنه يسيء له، إذا أتى ذكره أخذ يتكلم به ويتجنى عليه ويظلمه ويسيء له، ربما مشى في إساءته وأذيته ونحو هذا الظلم. بعد أن كنت، إن كنت كذلك مظلوما، أصبحت ظالما. فاتق الله واعلم بأن دعوة المظلوم مستجابة، والله جل وعلا أقسم بعزته، قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. شوف الغيب، الغيب الغل كيف أمر. أيضا الغيبة، الذي قال امتلأ قلبه غل يسب الناس، إذا امتلأ قلبه غلا على فلان من الناس فإنه يسبه وينال منه ونحو ذلك. إذا طهر قلبك. ما هو العلاج؟ العلاج: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا العلاج، أعود نفسي أني أعفو. لا تعفو من أجله، اعف من أجلك أنت، من أجل صحك، ومن أجل الحسنات اللي تأتيك، من أجل ربك اللي حمرك بالصلح. لا تنظر إلى الأذية الذي أذاك فلان من الناس فيكبرها الشيطان، لا، انظر إلى ربك الذي أمرك بالصلح بالعفو. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ولله المثل. لو يجي شخص يعني شيخ القبيلة ويقول يا فلان اللي خطأ فلان عندي لك أنا، خلاص انتهى الموضوع. كيف رب العالمين؟ فمن عفى وأصلح فأجره على من؟ على الله جل في علاه. والله سبحانه يعني جل وعلا يعطيك عطا ما لا حصر ولا عد. إذن عليك أن تريح قلبك بالعفو عن الناس. روي عن أن عيسى قال اعفوا عن أعدائكم من أجلكم، اعفوا عن أعدائكم من أجلكم، من أجل صحتك. اللي بقلب حق تجد دائم في هم وفي غم، وكيف ينتقم وكيف يسيء ونحو ذلك. إذن أطيب القلوب وأسلم القلوب هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. كان يقابل الإساءة بالإحسان. تقول عائشة رضي الله عنها: من تقم لنفسه، يعني صلى الله عليه وسلم، أبدا من تقم ولا ضرب أحدا قط بيده صلى الله عليه وسلم إلا يجاهد في سبيل الله. في معركة أحد، في معركة أحد شجت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وكان يسلت كسرت رباعيته وشج وجهه، كسرت رباعيته وشج وجهه ويسلت الدم من وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون. هذا رسول الهدى، كفار وآذوه، ومع ذلك دعا لهم والتمس لهم العذر، قال لا يعلمون، ونسبهم إلى تشريفا قال قومي. إذن عليك أن تعفو من أجل الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأمراض الخطيرة، من أمراض القلوب الحسد، من أمراض القلوب الحسد. والحسد هذا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يهلك الإنسان وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وبعض الناس يفهم الحسد أنه تمني زوال نعمة الغير، لا، الحسد أدق من هذا. الحسد حتى تمنى كره نعمة الغير ولو لو تمنى زوالها. يعني رأيت شخصا شرى سيارة يعني جميلة أو جديدة أو نحو ذلك، فلا تتمنى أن يحصل له شيء لكنك كرهت ذلك، هذا حسد. لا تكره نعمة الله على العباد فيمقتك رب العباد. من الذي أعطاه؟ أليس الله؟ من الذي يقسم الأرزاق بين الناس؟ أليس الله؟ الحاسد شاء أم أبى يعترض على ربه، الحاسد شاء أم أبى، لأن الذي قدر المعيشة بين الناس هو الله، هو الذي أعطى هذا وهو الذي منع هذا، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه. إذا لا تعترض على قضاء الله، لا تعترض على رزق الله، لا تعترض على قسمة الله جل وعلا. والحاسد والعياذ بالله عرض نفسه للوعيد الشديد. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هل أنت تحب الخير؟ أحسبكم كذلك، تحبون الخير للناس جميعا. نعم، تحب الخير كما تحب نفسك حبه لإخوانك المؤمنين. هذه أعمال القلوب، من يعلم عنها؟ ربنا جل في علاه. بعد هذه الوقفات مع طاعات القلوب أو بعض طاعات القلوب، وبعض الوقفات أيضا مع بعض معاصي القلوب، أتكلم عن بعض الأسباب التي تساعد على صحة القلوب وسلامتها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأمر الأول الدعاء، والذين جاءوا بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اسأل ربك أن لا يجعل في قلبك غلا على أحد، اسأل ربك أن يطهر قلبك من الرياء، من الكبر، من العجب، من الحقد، من الحسد، من سائر الأمراض. اسأل ربك جل وعلا قلبا صحيحا سليما تقيا نقيا. النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء يقول: واسلل سخيمة قلبي. الإنسان يسأل ربه سخيمة قلبه، ويسأل ربه أن يطهر قلبه وأن يملأ قلبه حبا لله، تعظيما لله، خوفا من الله، تخلية وتحلية. نخلي قلوبنا من الأمراض ونحليها بالطاعات، نحليها. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اسأل ربك أن يطهر قلبك من سائر الأمراض، وأن يملأ قلبك من الصدق والإخلاص والإنابة والخشوع والذل والانكسار لله جل في علاه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نقرأ القرآن بتدبر، أن نقرأ القرآن بتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء من الأمراض، أول أمراض أمراض القلوب، شفاء منها، شفاء من الشرك والشك والنفاق والرياء. إذا قرأ الإنسان بصفات الله جل في علاه، تقدست ذاته وأسماءه، فإن هذا سينهاه عن هذه الأمراض، وسيملأ قلبه محبة لله جل وعلا. إذن تقرأ القرآن أخي الحبيب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تقرأ القرآن، نفهم معاني القرآن. القرآن جاء بمعان عظيمة، منها معنى التوحيد، ومنها إثبات النبوات، ومنها معنى الوعد. يعدنا ربنا جل وعلا إن عملنا بطاعته بالسعادة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، نسأل الله الكريم من فضله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نسأل الله الكريم من فضله. ردد الآية مرة ومرتين وثلاث مرات واربع مرات، أحي بها قلبك. رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يردد قوله سبحانه وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويبكي صلى الله عليه وسلم. قال لابن مسعود ذات يوم: انظر هذا فهم القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم يفهم كلام ربه ويعظم ربه جل وعلا. اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. قال: إنني أحب أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. يقول: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من الدموع صلى الله عليه وسلم. إذن عليك أن تقرأ القرآن بتدبر، تحيي قلبك إذا قرأت بصفات الله. إذن هذا لما تقرأ في معنى الوعد ما عده الله لعباده، اقرأ في آية الوعيد. نعم، فتتخلص من هذه الأمراض. يتوعد الله جل وعلا من وقع بمعصية قلبية أو بدنية بأن الله سبحانه وتعالى سيؤاخذه في الدنيا وفي الآخرة عرضة لعقوبة الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول ابن القيم رحمه الله: له ضيقة صدر بالدنيا، وله ضيقة صدر بحياة البرزخ، وله يوم القيامة والعياذ بالله لحياة الضنك، نسأل الله السلامة. لو الشخص أبعد عن ربه، لو سكن قصرا واسعا فسيحا وركب سيارة فارهة وامتلأ الرصيد في الملايين وقد فرغ القلب من محبة الله وتعظيمه، فإنه من أشقى عباد الله، من أشقى عباد الله. يسافر، يذهب يمين، يريد أن ينسى الهموم والغموم والأحزان ويرتكب المحرمات، لكن الله جل وعلا قدر أن من عصاه أن له الحياة الضنك. لأن السعادة من يملكها؟ الله. الراحة والسكينة من يملكها؟ ربنا جل هو الذي ضعها في القلوب سبحانه وتعالى، لا يملك أحد. إذا أردت أن تسعد شخص اربطه بخالقه سبحانه وتعالى، تسعده مباشرة، اربطه بالله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى تطمئن القلوب وتنشرح القلوب. ومن ذكر الله ذكره الله جل في علاه. إذن عليك أخي الحبيب أن تقرأ آيات الوعد وآيات الوعيد. أيضا من معاني القرآن التي جاء بالقرآن كيف نعالج قلوبنا أمراض القلوب بكلام الله جل وعلا آيات المعاد، وآيات المعاد كثيرة. آيات المعاد يقرأ إنسان: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفي الآية الأخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم اقرأ هذه الآيات، يوم القيامة ستأتي أنت وأنا وكل واحد معه ديوانه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. السيئات اللي عملتها قبل 10 سنين و15 سنة إذا ما تبت منها مسجلة وستعرض عليك يوم القيامة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. نعم يا أخوان نتذكر هذا، نحيي قلوبنا بكلام الله جل في علاه آيات المعاد. ومن المعاني التي جاء بها القرآن الحلال والحرام. إذا سمعت الله حرم شيئا فاتركه لله. لماذا الإنسان يقرأ آيات الربا يروح يتعامل بأسهم الربوية؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. اترك التعامل المحرم لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله جل وعلا خيرا منه. إذا سمعت أمرا من الله استجب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياتنا الحقيقية بالاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الحياة الكريمة الحياة الطيبة بالاستجابة لأمر الله جل في علاه. إذا نقرأ هذه الآيات. ومن المعاني أيها الأحبة التي جاء بها القرآن بصفات الله سبحانه وتعالى، تدبر آيات الصفات. إذا أتت هذه الآيات: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. قف يا أخي الكريم مع هذه الآيات، مع صفات الله، مع سمعه، مع بصره جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا يسمع ويعلم ولا يخفى عليه شيء جل في علاه. يرى جل في علاه النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. إذن أين يذهب أصحاب المعاصي؟ هذا علم الله وبصره جل في علاه، يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فربنا جل في علاه يسمع. إذن تتدبر آيات أو تتدبر صفات الله سبحانه وتعالى وتتدبر بأسمائه جل في علاه وتعالج بها قلبك. إذا أخذت أخي الحبيب من أسماء الله جل في علاه الرزاق، وعلمت أن رزقك بيد الله سبحانه وتعالى، انقطع قلبك من التعلق بالمخلوقين، وعلمت أن الذي يجلب الرزق هو الله سبحانه وتعالى، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، حتى تستكمل رزقها وأجلها. فإذا استكملت رزقها أتاها أجلها مباشرة، أتاها أجلها مباشرة. إذا استكمل الإنسان رزقه أتاه أجل. إذن فأنت تسأل ربك جل وعلا من أسمائه سبحانه وتعالى الرزاق، تعلق قلبك به. من أسمائه جل وعلا الشافي. أيها المريض، إذا أراد الله شفاءك جعل علاجا سببا أو طبيبا سببا، أما الذي يشفي فهو الله، وإذا مرضت فهو يشفين. إذا لم يرد لك ربك الشفاء، لو ذهبت إلى أطباء العالم لا يمكن أن تشفى. يذهب الإنسان إلى أمريكا وإلى بريطانيا وإلى ألمانيا وإلى أي دولة متقدمة في الطب ثم يرجع خائبا، لأنه ما أراد له الله الشفاء. إذا نتجه إلى الله، أيها المريض قل يا شافي اشفني، فالإنسان يعرف معنى أسماء الله. إذي جاوبنا على حكم متابعة المؤذن يأخذها الهدية، حكم متابعة المؤذن وش حكمه يا أخوان؟ ها تفضل تفضل تفضل. اي نعم تفضل. سم واجب ولا سنة؟ واجب نعم. والقول ولا؟ طيب والدليل على انها واجبة؟ سنة. ها طيب اللي يجيب دليل على فضل متابعة المؤذن. اللهم صل على محمد. اي نعم حلت له شفاعة، هذا فضل، هذه جائزة لوالدنا الحبيب هذه، هذه الان الله يجزاك الجنة. طيب متابعة المؤذن الصحيح من أقوالها للعلم أنها سنة مؤكدة. نعم قال بالوجوب بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فالأمر أصلا هنا للوجوب، لكن فيه صارفان عن الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع المؤذن خرجت من النار، وفي الحديث الآخر قال على الفطرة، فدل على أنه لم يعني يتابعه، فمتابعة المؤذن سنة مؤكدة. وأيضا في فضل غير ما ذكره والدنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حينما يسمع المؤذن في صحيح مسلم رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا غفر ذنبه، غفر ذنبه، هذا من فضل الله جل في علاه. إذن أيها الأحبة، من نعالج قلوبنا بكلام الله جل وعلا وتدبر كلامه سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن نقرأ في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقرأ في سيرته صلوات ربي وسلامه عليه، في محبته لربه، في خشيته لله، في تعظيمه لله جل وعلا، في عبادته صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه. يقرأ الإنسان عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ كذلك في سير الرعيل الأول الذين تربوا على يد النبي صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أبو حنيفة رحمه الله القراءة في سير العلماء أحب إلي من بعض الفقه، القراءة في سير العلماء أحب إلي من بعض الفقه، لأن إذا سرى الإنسان إلى هؤلاء وإلى تعظيمهم لله جل وعلا وإلى محبتهم لخالقهم وإلى عبادتهم عرف أنه قصر، فيزداد من الخير ويزداد من الطاعة ويرتدع عن معصية الله سبحانه وتعالى، ويطهر قلبه من سائر الأمراض. إذا رأى إلى عفو النبي صلى الله عليه وسلم، رأى إلى عفو أئمة الإسلام كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وكابن تيمية رحمه الله وغير هؤلاء من العلماء الأجلاء، وكيف كانت قلوبهم وكيف كانوا يعنون بقلوبهم بسلامتها وبصدقهم مع خالقهم سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب سلامة القلوب وصحتها أيها الأحبة أن نطلب العلم الشرعي، أن نطلب العلم الشرعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية رضي الله عنه كما في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول الإمام أحمد العلم خشية الله، العلم خشية الله جل وعلا. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إنما العلم الخشية، ليس بكثرة الرواية، ليس بكثرة ما يحفظ الإنسان، إنما الخشية التي تملأ قلبه لله سبحانه وتعالى وتسوقه إلى طاعة باريه جل وعلا، هذا هو العلم الحقيقي، وتنهاه عن معصية الله جل وعلا. ما يلبث الرجل أن يطلب العلم حتى يرى ذلك في هيئته وفي مشيته. نعم لأن العلم كان يؤثر بهم. عمر رضي الله عنه جلس يحفظ البقرة 12 سنة من فقهه رضي الله عنه، كان يعمل يعلم ويعمل. وكذلك ابن عمر جلس 8 سنوات رضي الله عنهما جميعا، كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها فنعمل، فتعلمنا العلم والعمل. فحضور جلسات العلم مثل هذا المجلس تحيي القلوب وتصل القلوب بعلام الغيوب، القلوب بعلام الغيوب جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية ما اجتمع قوم في بيت، ما اجتمع قوم يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة تنزل على القلوب، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده وذكرهم الله في من عنده. فحضور حلقات العلم والدروس والمحاضرات احرصوا عليها، فهي تحيي القلوب وهي تزيل عنها يعني الأمراض والغشاوة وما يعلوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها صقل، أي صقل القلب ومسحت هذه السيئة، وإن عاد نكت نكتة أخرى حتى يسود القلب والعياذ بالله، فيصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والله جل وعلا يقول: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فتجد الذي أعرض عن الله هو نعم يخشى يريد ما عند الله، لكن غلبته نفسه وعلت القلب الذنوب والمعاصي. فعلى الإنسان أن يحضر هذه المجالس ويحضر دروس العلم ويحرص أن يحفظ شيئا من كتاب الله، إذا لم يتيسر أن يحفظ القرآن كاملا، كذلك مما يعين أيها الأحبة على صحة القلوب وسلامتها. وإذا وجد الإنسان في قلبه قسوة يزور المرضى والمستشفيات، يزور المقابر ويتذكر الموتى ويتذكر شدة الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم، يزور الإنسان القبر ويرى أنه في يوم من الأيام سيكون في حفرة مظلمة موحشة لا أنيس فيها فلا جليس، فيطهر قلبه من سائر الأمراض ويملأ قلبه محبة لله جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من ذكر هادم اللذات. نعم، إذا أراد سيقع في الذنوب والمعاصي يتذكر أنه في يوم من الأيام سيترك الأهل والأحباب والأصحاب وسيرحل كما رحل غيره. أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين فلان ابن فلان؟ أين من كان يجلس معنا؟ ذهبوا ونحن على الأثر يعني سائرون، وإلى ما صاروا إليه صائرون. لا أريد الإطالة عليكم، أريد أن أختم بسؤال واحد عن ما قلته في المحاضرة، والذي يجيب أتمنى أن يأتي هنا حتى نسمع جوابه. أنا ذكرت بعض طاعات القلوب، ذكرت بعض طاعات القلوب وذكرت أيضا كذلك بعض معاصي القلوب. أبي أذكر لي طاعتين من طاعات القلوب ومعصيتين من معاصي القلوب، طاعتين من طاعات القلوب ومعصيتين من معاصي القلوب، ويأخذ هذه الجائزة. من يتقدم؟ ذكرنا عدة طاعات للقلوب وذكرنا عدة معاصي للقلوب في هذه المحاضرة أو في هذا اللقاء. أبي طاعتين، يقول الطاعة كذا والمعصية كذا فقط ويأخذ الجائزة. ها يا أخوان، من؟ ها؟ نعم، وش الطاعة؟ نبي طاعة وش؟ نبي طاعة القلب. ذكرنا الخشية، هذه طاعة، أحسنت. باقي طاعة ثانية، اذكرنا طاعة. ها؟ من يجاوب؟ تفضل الزول، تفضل يا زول، تفضل الزول، تفضل. هذا شغال الشيخ ولا؟ تفضل سمعي، جاوب عند الشيخ، ارفع صوتك.
الحسد والغل،
هذان مرضان. نعم
مرضان.
نعم، طيب عطنا طاعتين.
طاعتي اللهم صل على حبيب الله.
طاعات، اذكر اي طاعه.
صلى على النبي طاعه،
محبه النبي صلى الله عليه وسلم،
والذكر،
هذه اعمال جوارح، انا اعمال قلوب. انت محبه النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه الله جل وعلا. طيب هذا، تفضل هذه الجهه، تفضل. وفي الختام اسال الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي من علينا بهذا الاجتماع أن يمن علينا بالاجتماع بجنات النعيم ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا يا حي يا قيوم. آمين. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والكبر وسائل الأمراض، واملأ قلوبنا حبا لك وإجلالا لك وتعظيما لك وشوقا لك يا الله. اللهم احشرنا في زمرة نبيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله. اللهم احسن لنا الختام، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، واظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. نسألك الفردوس الأعلى، نسألك رؤيتك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
ba 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 ba